ويختلف عن كل الأنبياء الذين تقدموا عليه. إذن ومن هذا العرض السريع يعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم السفراء، سفراء الله، وبه اكتمل الدين وتمت النعمة بعد جهود وبعد جهاد طويل قام به النبي والمسلمون الأوائل طيلة 23 سنة متواصلة لاقوا فيها ما لاقوا من الأذى والعناء، وتحملوا أنواع المشقة، إلا أنهم صبروا فكان عاقبة أمرهم خيرا. وهنالك إشكال آخر أيضا على خاتمية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مؤدى هذا الإشكال أن أعداء النبي كانوا يظنون أن الرسول لما كان يعتقد أنه خاتم الأنبياء فيجب أن لا يموت، لأنه بحياته يحفظ هذا الدين الخاتم الذي لم يأتي بعده نبي ولم تأتي بعده شريعة، فيجب أن يكون النبي حي. وبناء على هذا فإن موت النبي دليل على بطلان دعوة الخاتمية، ولكن القرآن الكريم يبين أن النبي يموت لأنه إنسان، لأنه مخلوق، وكل مخلوق يموت. الله سبحانه وتعالى يشير إلى ذلك في أكثر من آية، فالقرآن الكريم يخاطب نبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، كل حي يموت، كل إنسان يموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هذا أولا. ثانيا، الشريعة والدين بقاؤهما لا يحتاج إلى بقاء المرسل، بل للنبي امتداد، وامتداد نبينا صلوات الله وسلامه عليه هم الأئمة المعصومون الذين نص عليهم النبي وبين أن بقاء هذه الشريعة واستمرارية هذا الدين منوط بهم، وأن التمسك بهم والتمسك بالقرآن الكريم طريق إلى الهداية، كما ورد في حديث الثقلين الوارد المتفق عليه حينما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. فالكتاب والعترة يسدان الفراغ الذي سيتركه غياب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن والعترة. ثم يقول النبي: ما إن تمسكتم بهما، يعني بالاثنين معا لا بواحد منهما، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، هذه النتيجة، لن تضلوا بعدي أبدا، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد تلك الفترة العظيمة التي استمرت طيلة 23 سنة وضع النقاط على الحروف وهدى الأمة ووضع لنا، يعني للأجيال الآتية، كل ما تحتاج إليه، وهذا معنى الخاتمية وهذا ملازم لها، أن يضع النبي دستورا وبرنامجا وأحكاما لكل الأجيال لتكون شريعته ويكون كتابه المنزل متطابق مع نظريات الأجيال الآتية، يعني ما في تصادم وما في تعارض من قبل الشريعة مع التطور الفكري والحركة الثقافية المتطورة بعد عصر النبوة، بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصفحة جديدة نعتبر بها من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن في هذا اليوم العظيم في يوم ميلاده حري بنا أن نقتفي أثره وأن نطبق ما جاء به من عند الله وأن نأخذ من أخلاقه ما يسعد حياتنا وأخرانا. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله غاية في الأخلاق، امتدحه القرآن الكريم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. كان النبي غاية في التواضع، وكان غاية في العدل، وكان غاية في الخلق الرفيع، في العطف على الصغير، في احترام وتوقير الكبير، في حسن الجوار، وفي أداء الأمانة، وفي صدق الحديث. وحري بالمسلمين أن يقتدوا برسول الله لأنه الأسوة الحسنة، النبي أسوة لنا، فمن سار على هدى النبي وعلى خطاه كان معه في ذلك اليوم في يوم القيامة، ومن لم يسر على منهاجه وعلى خطاه وعلى تعليماته فإن النبي يبغضه في الدنيا ويكون عدوا له في الآخرة. الذي يرتبط بالنبي عليه أن يقتفي آثار النبي، عليه أن يتواضع كما كان رسول الله. النبي كان يجلس مع الفقراء والمساكين يحدثهم ويأكل معهم وما يسبقه أحد بالسلام قط، لأن السلام أمر فيه أبعاد كثيرة. فلذا لم يسبق أحد النبي صلى الله عليه وآله بالسلام قط كما ورد. السلام هو نشر الأمن والطمأنينة بين الناس. النبي هكذا كانت صفاته. النبي صلى الله عليه وآله ما حاف في حكم وما جار في حكم قط طيلة فترة حياته كما يحدثنا المؤرخون، فكان منارا وكان مثالا وكان نموذجا أعلى على الناس أن يقتدوا به وأن يجعلوه هدفا يسعون إليه. وسار على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولده صاحب الذكرى أيضا الذي اقترنت ولادته بولادة جده المصطفى، وهو الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق الذي جدد من درس من الشريعة على أيدي الجائرين الذين تسلطوا من بني أمية، من خلفاء بني أمية وغيرهم، وهؤلاء عاثوا في الشريعة فسادا وغيروا الأحكام وبدلوها. فجاء الإمام الصادق عليه السلام ونتيجة للدور الذي كان سانحا، الفرصة كانت مؤاتية لأن يبين الصادق صلوات الله وسلامه عليه دوره جليا واضحا، ويبين من درس من الشريعة وما تلاعبت به الأيدي وما خفي على الناس، فأخذ يعمل جادا ومن حوله طلابه والمخلصون المريدون للدين أن ينتشر. والذين تخرجوا من مدرسة الإمام الصادق عليه السلام عملوا جاهدين لفترة طويلة من الزمن، حتى أسس الإمام الصادق المدرسة الكبرى في المدينة المنورة وفي الكوفة. ولذا نسمع الحسن ابن علي الوشا يقول دخلت مسجد الكوفة فرأيت 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه نشر العلم بالآفاق، وقصده طلاب العلم وطلاب المعرفة، لا بالفقه خاصة فقط، وإنما بالفقه والأصول والحديث والتفسير والعلوم الأخرى كالفلسفة وعلوم الكيمياء وهذا جابر بن حيان الكوفي شاهد على ذلك، فإنه ترك عشرات الرسائل في علم الكيمياء يفتتحها بقوله حدثني سيدي جعفر بن محمد، وقوله سيدي يشير إلى جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام عليه السلام أثنى عليه كل من أرخ له، وهكذا نجد أن 64 مصدر من مصادر المذاهب الإسلامية الأخرى غير مذهب الإمام تشير بمكانة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، تترجم له أو تورد طرفا من أخباره، وتتلمذ على يدي الإمام سلام الله عليه كبار العلماء، وعلى رأسهم الإمامان أبو حنيفة ومالك، وتورد معظم المصادر إعجاب أبي حنيفة بالإمام الصادق عليه السلام، وكيف الناس تعلقوا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، ويحدث بأنه أي الإمام الصادق أجابه عن 40 مسألة شائكة أعدها الإمام أبو حنيفة لاختبار الإمام جعفر الصادق بأمر من أبي جعفر المنصور. وهكذا تنتهي هذه القصة بقول الإمام أبي حنيفة: ما رأيت أحدا أفقه من جعفر ابن محمد. وتنتهي هذه القصة أيضا بقوله: أليس قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. ونلاحظ الذهبي وهو أحد أعمدة المذاهب الأخرى الشقيقة، نلاحظه في الجزء السادس من كتابه سير أعلام النبلاء صفحة 255، فإنه يتحدث عن الإمام الصادق عليه السلام بأكثر من 15 صفحة تقريبا، تارة يورد قصصا عن الإمام، وأخرى يذكر مناقب الإمام عليه السلام، ثم يبدأ ترجمة الإمام بقوله: جعفر ابن محمد ابن علي ابن الشهيد أبي عبد الله ريحانة النبي صلى الله عليه وآله وصبطه ومحبوبه الحسين الإمام الصادق، شيخ بني هاشم أبو عبد الله القرشي الهاشمي النبوي أحد الأعلام. هكذا يذكر في بداية ترجمة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يدعو إلى رص الصفوف، ويدعو إلى التكاتف، ويدعو إلى الاتحاد، والدليل على ذلك أن مدرسة الإمام الصادق عليه السلام لم تكن تحتوي على طلاب من الشيعة فحسب، وإنما كان طلاب الإمام وحضار درسه هم من الشيعة ومن غير الشيعة، والإمام كان يدنيهم جميعا دون أن يفرق بين أحد وآخر، حتى أثمرت يداه المباركتان هؤلاء التلاميذ الذين نشروا العلم في الآفاق ووصل تراثهم إلينا عبر الأجيال. فهنيئا لكم أيها المسلمون في هذا اليوم العظيم، يوم ميلاد الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، المجدد لما جاء به جده المصطفى وولادة نبينا الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، خاتم الأنبياء المبشر والهادي والنذير والشفيع لنا يوم القيامة. فما أعظمها من فرحة، وما أكبرها من فرحة، وما أجله من عيد، عيد ولادة منقذ البشرية الذي له في أعناقنا جميعا، للنبي في أعناقنا جميعا بيعة وولاء وحق، لأنه أنقذنا وأخرجنا من الضلالة إلى النور هذا النبي الذي حفته يد السماء واختارته واختار الله له هذا الاسم المبارك، كما يقول حسان في أبياته التي يمتدح بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أغر عليه للنبوة خاتم، أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. صلى الله عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين وأصحابك المنتجبين ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
حبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين.
أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين.
أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين،
يا خير خلق الله خير المرسلين،
يا من إله الكون قد أوحى له
بالنور والإسلام والحق المبين. أنشأك ربي رحمة للعالمين، يا سيد الأخلاق يا نور الزمان يا من نرى في هديه بر الأمان أنت النبي الهاشمي محمدا أنشأك ربي رحمة للعالمين
أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق المبين
قطعت الشك بالأمر اليقين علمتنا حسن الفضائل والقيم ميزتنا بالدين من بين الأمم لما حباك الله خير رسالة فيها قطعت الشك بالأمر اليقين
أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق المبين
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
ألو
ألو ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. يرى خبراء ومراقبون أن الهجوم على قاعدة التنف العسكرية الأمريكية في سوريا شكل نقطة تحول في مسار المواجهة مع الاحتلال الأمريكي والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وفرض معادلة ميدانية جديدة قد تكون بداية لمرحلة فاصلة في معركة دمشق لتحرير أراضيها. ويعتبر باحثون سياسيون أن قصف قاعدة التنف الأمريكية بمثابة رد على العقل المدبر والمخطط للاعتداء الإسرائيلي على مدينة تدمر السورية. يقول باحثون أن قصف القواعد العسكرية ليس فقط المأهولة بل حتى الفارغة يعد خطا أحمر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها مثلما ابتلعت استهداف قاعدة عين الأسد ستبتلع استهداف قاعدة التنف ولن ترد على هذا القصف. وإن طال الحديث عن التهريج بأنها سوف ترد في المكان والزمان المناسب. يضيف المراقبون أن قصف قاعدة التنف الأمريكي يحمل رسالة متعددة الأوجه إلى أمريكا إلى الاحتلال الإسرائيلي أيضا، باعتبار أن هذه القاعدة كانت تزود ولا زالت تزود الكيان الإسرائيلي بكافة المعلومات على الأرض السورية. لأن القاعدة، قاعدة تنف، تعتبر رمز الاحتلال الأمريكي في سوريا كما عين الأسد في العراق. قاعدة تنف هي رمز للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. أكثر الاعتداءات الصهيونية على سوريا كانت تأتي عبر أجواء هذه القاعدة لأنها محمية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الكثير قال أن قاعدة التنف هي قاعدة الحماية للإرهابيين. كل العمليات الإرهابية التي تحصل في سوريا أو أغلبها تنطلق من هذه القاعدة الأمريكية، حيث أن المسلحين أو المسلحون يخرجون منها للقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش السوري وضد المدنيين السوريين، ومن ثم يعودون إليها. رصد هذا الأمر ولعشرات المرات. أيضا نلفت الانتباه إلى أن الاعتداء الإسرائيلي على تدمر الأخير تم بحماية أمريكية من خلال قاعدة التنف بالتحديد. لذا الرد على هذا الاعتداء لم يستهدف الاحتلال الإسرائيلي، إنما استهدف العقل المدبر والمخطط والحامي لهذا الاعتداء. الاحتلال الإسرائيلي مهما كبر أو صغر يبقى أدوات بيد الأمريكان من أجل خدمة مصالحهم في المنطقة. ويزعم سياسيون أمريكيون أن قصف قاعدة التنف لم يشكل أي تهديد على الوجود الأمريكي في سوريا، وأن وجود الجيش الأمريكي في الشمال السوري مرتبط بالحل السياسي في هذا البلد، كما يزعمون طبعا أن الاحتلال الأمريكي في الشمال السوري يأتي من أجل مصلحة الشعب السوري وشعوب المنطقة، وهم الذين يحاصرون ويقتلون ويجوعون ويدمرون كل شيء في سوريا حجرا وبشرا. وردا على ما يزعمون، يؤكد الكثير اليوم أن العديد من السلاح الذي يستخدمه داعش وبعض العصابات الإرهابية بمسميات أخرى في المنطقة في سوريا سلاح أمريكي. أمريكا احتلت سوريا اقتصاديا بقانون قيصر الجائر، وعسكريا من خلال تواجدها العسكري ودعم الجماعات الإرهابية والاحتلال الصهيوني في عدوانه على سوريا بالتحديد. باحثون سياسيون يرون أن الهيمنة الأمريكية في المنطقة أوشكت على الانتهاء، والمنطقة أمام مرحلة جديدة دون الوجود الأمريكي فيها، ويرون أن أمريكا هي من خلقت الإرهاب في العالم، وهذا باعتراف كبار المسؤولين في أمريكا. يرى باحثون استراتيجيون أيضا أن قاعدة التنف الأمريكي هي عبارة عن احتلال للأراضي السورية، من خلالها تريد أمريكا أن تفرض وجودها على سوريا والمنطقة. إذن عند الاستهداف الذي حصل وجرى قبل عدة أيام لقاعدة التنف الأمريكية في سوريا، في دلالات هذا الاستهداف والرسائل التي حبلها نتوقف في لقائنا الأسبوعي هذا. من الطهران رافقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد معكم دائما عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألو طهران. استهداف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا عند الدلالات وعند الرسائل التي حملها هذا الاستهداف نتوقف في لقائنا هذا، ونقول أن استهداف قاعدة عين الأسد في العراق أو التنف في سوريا حتى الأمس القريب كان يعتبر خط أحمر، وأن الكثير كان يقول بأن استهداف هذه القواعد لا يمكن أن يحصل أو يحدث، أو حتى البعض كان يقول أنه لا يتجرأ أحد على استهداف القواعد الأمريكية، فإذا بنا نشهد استهدافا واضحا لهذه القواعد من قبل محور المقاومة الذي أسس لمعادلة استراتيجية جديدة، معادلة ردع. لا يمكن أن تمر أو يمر أي اعتداء بعد الآن دون رد على الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها. الأخ محمد مهدي من صنعاء السماء إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج ألو طهران أستاذ أحمد فتاح بارك الله فيك. من أهم دلالات والرسائل والاستهداف لاستهداف قاعدة التنف العسكرية الأمريكية في سوريا بطائرة مسيرة وبضربة موفقة ودقيقة هو أنه لا مكان للأمريكان في سوريا أو العراق أو في المنطقة برمتها. بمعنى آخر، ارحلوا أيها الأمريكان طوعا أو كرها، ارحلوا من ديار الإسلام. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل بارك الله بكم الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا. نقول بأن استهداف قاعدة التنف الأمريكية حتى الأمس القريب والذي كان يتحدث فيه البنتاغون وحتى كل تلك الجماعات والعصابات الإرهابية المحمية بحماية أمريكية مباشرة خط أحمر ولا يمكن ومستحيل وما إلى ذلك. اليوم عبرنا هذه المرحلة لنتحدث عن مرحلة استهداف واضح واستهداف الثكنات العسكرية ومقرات الجنود الأمريكان ومن معهم مباشر، وليس الأماكن الفارغة أو الخالية. وجاء التقرير هذا اليوم ليتحدث عن أن الاستهداف جرى من داخل، وانطلقت المسيرات المحملة بالصواريخ من داخل الأراضي السورية، استهدفت هذه القاعدة بشكل واضح وصريح في وضح النهار. طبعا الكثير والكثير من المساهمات تصلنا في هذه اللحظات. نتوقف عند الأخ منصر القارم الذي كتب يقول: ضرب مثل هذه القواعد يعتبر صفعة بوجه الأطماع الأمريكية التي ليس لها حدود. بالتأكيد أخي منصر، والكثير اليوم بات يعتقد بأن الأمريكان لم تعد لهم لا هيبة ولا سطوة، باعتبار أن ما جرى خلال الفترة الماضية أثبت هذا الأمر. أخي العزيز والفاضل محمد كتب لنا يقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام أخي محمد، حياكم الله أخي أحمد، وحيا الله كادر إذاعة طهران، حياك الله أخي محمد. من أرض العراق، من أرض الرافدين، نقول بأن استهداف القواعد الأمريكية على أرض العراق أو سوريا هو ضربة للاستكبار العالمي، الكيان الإسرائيلي، لكل من تسول له نفسه أن تمتد يده الغادرة نحو بلداننا، نحو شعوبنا العربية، خصوصا في العراق وسوريا. محور المقاومة لن يسمح بعد الآن بأن تكون هناك عمليات إرهابية دون رد. أخوكم محمد من العراق، حياك الله بياك، وشكرا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. الأخ محمد مهدي يقول: من الرسائل أيضا لهذه العملية كسر هيبة الأمريكان وهشاشتهم، لأنهم مجرمون محتلون وغاصبون. والتحية لك أستاذ أحمد وكذا البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياك الله بياك، وشكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل أبو محمد مهدي على هذه المساهمة وعلى المشاعر الطيبة تجاه إذاعتنا وتجاه الزملاء جميعا. أيضا في المساهمات سأعود إليها لاحقا، قبل ذلك أود أن أتوقف قليلا عند استهداف قاعدة التنف الذي تعتبر في أو فيها الكثير والكثير من الرسائل. أولا للولايات المتحدة الأمريكية، ثانيا للكيان الإسرائيلي، ثالثا للعصابات الإرهابية التي كانت حتى الأمس القريب تعتبر هذه القاعدة الملاذ الآمن لها والحصن الحصين لها ولعملياتها الإرهابية. قاعدة التنف مصدر الإرهاب في سوريا وحتى خارج سوريا، تحت مسميات مختلفة لهذا القصف المباشر لهذه القاعدة في مكان تواجد العسكريين، يعني الثكنات العسكرية وأماكن تواجد العسكريين الأمريكان، يعتبر صفعة مؤلمة للولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر أيضا قصف قاعدة تنف في مثابة تغيير في معادلة المواجهة بين الاحتلال الأمريكي والرد السوري، لأن الولايات المتحدة الأمريكية مستمع الكريم بكل جبروتها طغيانها عنجهيتها قوتها لديها نقطة ضعف وهي المواجهة المفتوحة. خسران أم تخسر الولايات المتحدة الأمريكية جنود وبهذا الحجم بهذا الشكل، طبعا التقارير تحدثت عن خسائر فادحة لم يعلن عنها الجانب الأمريكي ولن يعلن عنها على ما يبدو قريبا، كما في الأسد حينما تحدث ترامب بأن هناك بعض الجنود أصيبوا بالصداع، ومن بعد ذلك ظهرت النتائج تقول أن هناك إصابات كثيرة وقتلى وجرحى وما إلى ذلك. يؤكد الكثير اليوم استهداف قاعدة تنف ذوبان لرأس الجليد في المنطقة، وهو التواجد الأمريكي على الأرض السورية والعراقية. أمريكا تريد بالانسحاب من المنطقة، لكن بعد أن تؤمن مصالح أدواتها حلفائها عصاباتها الإرهابية في هذه المنطقة، من أجل على الأقل من أجل حفظ ما تبقى من مال وجه، هذا إن كان قد تبقى لها شيء ولحلفائها ما وجه، باعتبار أن العصابات الإرهابية منيت بهزائم كبيرة، كذلك القوات الأمريكية، كذلك الاحتلال الإسرائيلي الذي دخل في هذه المعارك بتلك من خلال تلك العصابات الإرهابية بشكل واضح وصريح ومباشر. لا بأس هنا أيضا أن نذكر بأن هذا الاستهداف على ما يبدو لن يكون الأخير إذا ما كانت هناك اعتداءات كالتي حدثت في تدمر قبل فترة وجيزة ليأتي الرد. غرفة العمليات المشتركة لمحور المقاومة لن تترك الأمر سدى ولن يترك ولن تترك أي عملية إرهابية دون ردع أو ضربة توجه لها في المكان والزمان الذي يحدده وتحدده غرفة عمليات محور المقاومة المشتركة التي قررت هذا الأمر وقامت بتنفيذ هذه العملية البطولية ضد قاعدة التنف الأمريكية على الأرض السورية. نتابع بعد قليل رافقونا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا الأسبوع هذا في ألو طهران. استهداف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا، الدلالات والرسائل لا زال محور وموضوع النقاش. السمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا للتو من الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن.
استهداف قاعدة التنف في سوريا، معناه العين بالعين والسن بالسن والباد أظلم، إذن لا مكان لكم عندنا أيها الأمريكان، ارحلوا أحياء قبل أن ترحلوا في تيوت توابيت خشبية، وشكرا لكم.
شكرا، شكرا جزيلا الأخ العزيز والفاضل سبحان عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة و المشاركة معنا في هذا اللقاء. حقيقة هذه النصيحة التي يتحدث عنها الأخ العزيز والفاضل صبحي وجهت للأمريكان ولأكثر من مرة في العراق وفي سوريا، والكل اليوم ينصح الأمريكان بأن يتركوا هذه المنطقة وأن يرحلوا عنها عموديا قبل أن يرحلوا عنها أفقيا. في هذه اللحظات ينضم إلينا سماحة الشيخ مازن البعيجي المسؤول الثقافي في حركة النجباء. السلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأخي الحبيب أستاذ أحمد حياكم الله.
حياكم الله وبياكم. سماحة الشيخ، يسعدنا أن تكون معنا، واسمح لي هنا نتوقف معكم عند استهداف قاعدة التنف الأمريكية وما تحمله من رسائل، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخي الكريم وعلى مستمعيكم الكرام في إذاعة طهران البطلة والمجاهدة. طبعا هذه الضربة هي الرد الطبيعي والمتوقع الذي تتبناه كل قوى المقاومة الموجودة في المنطقة. أمريكا التي بدأ يشعر كل أبناء المقاومة والجمهور حتى المبتعد عن السياسة يشعر بأنها هزمت في كل مشاريعها التي قادتها في المنطقة، سواء على مستوى حصارها لإيران، مضايقتها لإيران، سواء على في المنطقة في العراق، في لبنان، في أفغانستان. هذه الخسارة المدوية والكبيرة والتي كانت السونار الحقيقي وصور الدم الحقيقية التي كشفت عن حقيقة أمريكا، أنها أبعد ما يكون عن احترام حقوق الإنسان، أبعد ما يكون عن أنها يعني تقوم بالبنى التحتية للأماكن التي تحتلها. أفغانستان كانت الكشف الحقيقي للنواة الأمريكية التي كانت نواة مهزومة ونواة ضئيلة ونواة ضعيفة. هذه الضربة التي أتت إنما هي تقول وتؤكد المزاج العام للمقاومين والمزاج الرافض للاحتلال بأن أمريكا بدأت تنهزم ولا بد أن تخرج من هذه المنطقة، سواء من التنف الذي هو معسكر الإرهابيين، هذا المعسكر الذي صار معسكر تدريب وصار يأوي الكثير من الإرهابيين ويحاول أن يعادل المعادلات العسكرية والسياسية، إلا أن المقاومة بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن درست حالة أمريكا العسكرية والنفسية والاقتصادية وهي تنهزم من أفغانستان شر هزيمة، وهي التي ألقت بعملائها من السماء إلى الأرض، وهي التي تركت الكثير من الأموال ومن الأجهزة ومن المعدات. هذه الهزيمة المدوية أعطت دافعا كبيرا إلى أبناء المقاومة أن يستهدفوها في هذا المكان وفي كل مكان، سواء في العراق وفي لبنان وفي اليمن وفي كل مكان تتواجد فيه هذه القوات المحتلة والمنهزمة والتي لا يقويها. وأنا قلته أكثر من مرة في مقال وفي لقاء، إن الذي يقوي أمريكا وأن الذي يجعلها قوية إنما هو ذلك الوهم العملاء الذين يحاولون أن يتعكزون عليها في كل بلاد من بلاد المسلمين. ولولا هذه الشرذمة من العملاء الذين يحاولون أن يبقوا على دكاكينهم بوجود الاحتلال لما وصلت أمريكا إلى هذه اللحظة، ولا كانت قد طردت وأخذت قواتها من وقت كبير جدا. فهذه الضربة إنما تقول إن المقاومة بدأت تستعيد عافيتها بقوة، وبدأ هذا المحور الأمريكي المتصهين والذي يقف معه كثير من الأعراب الذين يحاولون أن يبقوه مظلة وحماية لهم بدأ ينهزم. هذه الضربة أنا أعتقد غير قادر المحور الأمريكي غير قادر على ردها، لا إلى سوريا ولا إلى من يظن أنهم يقفون خلف هذه الضربة، لأنه خلص صار على يقين أنه يضرب في كل مكان ويرفض في كل مكان، سواء في العراق وفي غيره.
بعد استهداف قاعدة عين الأسد على الأرض العراقية، وبعد استهداف قاعدة التنف الأمريكية على الأراضي السورية، محور المقاومة اليوم ثبت معادلة ردع جديدة استراتيجية واضحة يفهمها الأمريكي والإسرائيلي قبل غيره، بأنه أي عملية إرهابية لن يتم السكوت عليها. هذا أولا نقطة على السطر. ونقول أيضا بأن محور المقاومة هو أكبر وهو أقوى بكثير مما يتصوره الأمريكان. اسمح لي فقط هنا أن أنوه إلى قضية فنية. هذه القواعد سمحت الشيخ والمستمع الكريم مزودة بأحدث التقنيات الرادارية والرصد الاستخباري وما إلى ذلك. كيف لصواريخ أو مسيرات تنطلق وتصوب وتوجه نحو هذه القواعد أو هذه القاعدة ولا تستهدف أو لا يتم إسقاطها؟ هذا أولا. ثانيا، قبل أقل من عامين كان هناك تقرير اطلعت عليه حقيقة لشخصية بريطانية كانت تتحدث عن أن الرادارات الرادارات الموجودة في القواعد الأمريكية هي الأكثر تطورا في كل العالم، ولا يمكن حتى للطير أن يصل إلى بعض المناطق التي لا يريد الطير، وليست الصواريخ أو المسيرات، إلى تلك القواعد. اليوم نجد وصول هذه الصواريخ والمسيرات وبكل سلاسة وسهولة لبناء محور المقاومة إلى قاعدة عين الأسد، إلى قاعدة التنف. ماذا يعني ذلك سمعت الشيخ؟
يعني هذا بلا شك، ولو سألنا فيه الإنسان البسيط، ولو سألنا فيه الإنسان من السوق العاديين، إن الآلة العسكرية أو التطور العسكري أو التقني التكنولوجي على مستوى الرادار، على مستوى المسيرة، على كل المستويات، إنما هو يفوق تلك الترسانة العسكرية التي تحاول أمريكا أن تقول دائما، وإسرائيل تقول دائما القبة الحديدية والرادارات المتطورة وغيرها دائما تقول إنها هي الأول. لا، في هذه الضربة وفي ضربة عين الأسد يقطع المحلل السياسي ويقطع المحلل الأمني ومن يراقب الساحة بأن الذي استهدف هذه القواعد عين الأسد وهذه القاعدة في التنف إنما هو يمتلك آلة عسكرية متطورة، قادرة على التخفي، قادرة على التشويش، وقادر على كثير من الأمور. وإلا بينك ما بين الله سبحانه وتعالى، نحن إلى الآن لم نجد، مر على هذه الضربة أيام، إلى الآن لم نجد تفسيرا مقنعا لا من الإدارة الأمريكية ولا من المحللين ولا من الذين يرتبطون بهم، وأصابهم الصمت واكتفوا بهذا الرد الذي نحن نحتفظ بالرد، ونحن نقول لهم احتفظوا بهذا الرد إلى ما شئتم من الأيام. المراقب لهذا الأمر إنما يقول بضرس قاطع إن المسيرة التي أتت غير قادرة الأجهزة الموجودة في قاعدة التنف وفي قاعدة التي هي قواعد أمريكية يفترض أن تكون مزودة بأعلى درجات التكنولوجيا ومزودة باعتبارها بأرض معركة إلا أنها غير قادرة على، وهذا يشي بأن محور المقاومة مزود بإمكانيات عسكرية، طائرات ورادارات وتشويش وغيره، يعني بقيمتها عالية، أعلى من التي تملكها أمريكا وأعلى من التي تملكها إسرائيل.
حقيقة سمعت الشيخ، حينما تم الحديث عن ذلك وأن الولايات المتحدة الأمريكية زودت السعودية بثاد، بباتريوت، بالدفاعات الجوية المتطورة، وجدنا المسيرات والصواريخ اليمانية لأبناء الجيش واللجان الشعبية في اليمن تصل إلى عمق إلى أكثر من 1000 كيلومتر في أرض المملكة العربية السعودية، غير قادرة تلك الرادارات ولا الدفاعات الجوية على صدها أو ردعها أو إيقافها. لذلك وجدنا العشرات والعشرات قد وصلت، وحتى هذه اللحظة بالأمس كان هناك استهداف أيضا بعدة مسيرات وصواريخ إلى جيزان، والاستهدافات مستمرة كذلك في سوريا. بان زيف ذلك قبل عدة أعوام حينما كانوا يتحدثون عن القبة الفولادية والحديدية، تتذكر معنا سماحة الشيخ ويتذكر المستمع الكريم، الكيان الإسرائيلي، ذلك الجيش الذي لا يقهر بقببه الحديدية، صواريخ المقاومة انهالت عليهم وانهمرت عليهم كالمطر وبالمئات، وخلال أيام راح يستجدي وقف تلك الصواريخ من العالم، من حزب الله في لبنان، من فصائل المقاومة في فلسطين. إذن اليوم تؤسس معادلة استراتيجية جديدة. ربما البعض يسأل ماذا بعد ذلك سمحت الشيخ؟
يعني أنا دائما تستحضرني هذه الكلمة التي هي استشرافية بكل معنى الكلمة، وكلمة تكاد أن تكون من الآيات الأفاقية. السيد الإمام الخميني المؤسس روح الله قدس الله روحه الزكية كان يقول لنا، وفي ذلك الوقت كانت أمريكا تهيمن هيمنة كبيرة على العالم قبل 1979، يعني في أيام في محاضرات السيد الخميني رضوان الله تعالى، كان يقول حقيقة أمريكا التي نراها اليوم وتراها المقاومة بهذا الضعف وبهذا الهوان الذي نحن فيه اليوم، كان يقول أمريكا طبل فارغ. طبعا في ذلك الوقت لا يستطيع الإنسان أن يتخيل أن تلك النظرة كيف كانت، نظرة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كيف كانت مملوءة وكأنه يراها بأم العين. كان يقول أمريكا طبل فارغ وأمريكا نمر من ورق. يشهد الله أنه اليوم من ينظر إلى أمريكا تهان في قاعدة عين الأسد، تنهمر عليها صواريخ ويخرجون الجنود يقولون هذا الدوي من الصواريخ وهذا الصوت وهذا الضربة لم نشهد لها في التاريخ، من الذين طبعا هم كانوا المتكلمين كانوا قد خاضوا حروبا وهذه الضربة التي قبل أيام عندما أهينت في هذا المعسكر الخبيث إنما يدل على كلمة الإمام الخميني
أكيد
وكلمة
الله
تعالى السيد الخامنئي المفدى وكذلك
سمعت الشيخ
السيد حسن نصر الله.
سمعت الشيخ أنا أعتذر منك وأتقدم لكم الشكر الجزيل. سمعت الشيخ مازن البوعيجي المسؤول الثقافي في حركة النجباء والسادة المستمعين. شكري لكل الإخوة والأخوات الذي لم تسع الفرصة ووقت هذا اللقاء لقراءة جميع المساهمات حتى الملتقى بإذنه تعالى. السلام عليكم.
صلى عليك الله يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان. صلى عليك الله يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان.
الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل. الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل.
خير البرية من بدو ومن حضر، وأكرم الخلق من حاف ومنتعل. خير البرية من بدو ومن حضر، وأكرم الخلق من حاف ومنتعل.
دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا، أفديك في الخلق من داع ومبتهلي. صعدت كفيك إذ كف الغمام، فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطل. دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا، أفديك في الخلق من داع ومبتهلي. صعدت كفيك إذ كف الغمام، فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطل. أعجزت بالوحي أرباب البلاغة في عصر البيان، فظلت أوجه الحيل.
أرحت بالسيف ظهر الأرض من نفر، أزحت بالصدق من هم كاذب العلل.
يا رسول
والأرض من نفر،
يا رسول
كاذب العلل.
ويوم مكة إذا أشرفت في أمم، يضيق منها فجاج الوعث والسهل. عذوا بظل كريم العفو ذي لطف، مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل. ويوم مكة إذا أشرفت في أمم، يضيق منها فجاج الوعث والسهل. عذوا بظل كريم العفو ذي لطف، مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل. فجدت عفوا بفضل العفو منك، ولم تلمم ولا بأليم اللوم والعذل.
وأصبح الدين قد حفت جوانبه بعزة النصر واستولى على الملل. وأصبح الدين قد حفت جوانبه بعزة النصر واستولى على الملل.
يا صفوة الخلق قد أصفيت فيك صفا، صفو الوداد بلا شوب ولا دخل. ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل. يا صفوة الخلق قد أصفيت فيك صفا، صفو الوداد بلا شوب ولا دخل. ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل، وأزلفوا الخلق عند الله منزلة، إذ قيل في مشهد الأشهاد والرسل:
قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسلي. قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسلي. قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسلي. قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى
واشفع عائدا وسلي. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
ابن الذبيحين. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، محمد الخاقاني، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، عبد الحسين المعمار، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، أحمد الشريفي، وبلال البحراني. ابن الذبيحين من إخراج كريم حسن.
كان عبد المطلب رضي الله عنه سيد قريش آنذاك، وقد أمر في المنام بحفر بئر زمزم. كان زعماء قريش منعوه من ذلك، لكنه حفر البئر مع ولده الحارث بأمر شبيه بأمر إبراهيم الخليل عليه السلام، وقد نذر نذرا أن يقدم أحدهم في سبيل الله إن رزقه الله تعالى 10 أولاد. ولما بلغوا مبلغ الرجال أخبرهم بنذره فأطاعوه، ثم اقترع بينهم فوقعت القرعة على ولده عبد الله، فأخذه وأخذ الشفرة ثم أقبل إلى الكعبة ليذبح.
يا رب البيت الذي جعلته للناس قياما، قد وفيت بنذري، وهذا ولدي عبد الله، أتيت به لأنحره عند الكعبة كما نذرت، وقد رضي ولدي بالفداء. يا عبد الله.
نعم يا أبتاه.
استرقي يا بني، وقد حان وقت الوفاء.
لا تتله للجبين يا أبتاه، عسى أن يكون لله فيه شأن آخر، فهذا من البلاء المبين.
افعل يا أبتاه، ستجدني راضيا منفذا لما نذرت له. افعل.
كأنه أمر. لا تتله للجبين يا عبد المطلب، أخواله بني مخزوم يفدونه بكل ما يملكون من أموال.
وما العمل يا زعماء قريش؟ لقد عاهدت رب الكعبة على ذلك.
يا أبتاه، ألا ترى عبد الله سلم أمره واستلقى؟ ادعوا الله لعله يحدث أمرا، إنه أحب إخوتي إلي.
وماذا أقول يا بني؟ ما العمل إذن؟
أنت سيد قريش والعرب تلجأ إليك في الملمات، فاختر له فداء يا عبد المطلب.
ادعو ربك يا أبتاه، ادعو ربك لعله يفديه بذبح عظيم كما فدى أبانا إسماعيل.
لعله يفديه بذبح عظيم.
رأيت يا شيخ،
أصبت الحق يا أبا طالب.
يا أهل أم القرى، يا أهل مكة ومنى،
اسمعوا،
أمرت ورب الكعبة بضرب القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبل.
شكرا لله. شكرا.
وإن خرجت على ابن أختنا
زيدوا عشرا منها حتى يرضي ربه.
وإن خرجت على الإبل يا أبتاه،
فانحروها يا بني.
ماذا؟ 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 اقرعوا القداح.